أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله ورثة وحيه وأمنائه على كتابه. كنا على حال في تبيان ما ذكره الميرزا النعيني من أن للعبادة درجات، وأن الامتثال التفصيلي أعلى رتبة في العبودية من الامتثال الإجمالي، الاحتياط الإجمالي. يعني بعد تبيان مقدمتين، مقدمة أن العبادة والعبادية درجات، ومن ثم تدفع جملة من الإشكالات أو الاستدلالات على قربية وعبادية الاحتياط، لأنه ليس دعوى الميرزا النعيني أن الاحتياط ليس فيه عبادة، وإنما كلامه في درجات العبادية. نعم. والنقطة المقدمة الثانية أن كيفية بيان أن الاحتياط أقل عبادية من الامتثال التفصيلي. الميرزا فقط بيّن باعتبار أن انطلاق العبد من الأمر أدخل في القربية والعبادية من انطلاق العبد دعويا من احتمال الأمر. هذا المطلب احنا بيناه ببيان آخر، دليل آخر، بيان آخر، ما شئت ففسر على حال. أن المقدمة العلمية ودلالة الدليل ودليلية الدليل، وبالتالي يتصاعد هذا الأمر إلى حتى دلالية ودلالة المعصوم والحجة. دلالة الدليل ودليلية الدليل والاستهداء بالدليل، الفحص، التعلم، هاي عبارات أخرى عن نفس المطلب. مقدمة ليس علمية فقط كما يقرر في الطرق والحجج، وإنما هو مقدمة وجودية، أيضا مقدمة وجودية ليس لوجود متن العمل، بل مقدمة وجودية في الدرجة الأهم، مقدمة وجودية لوجود الدعوية العبادية، الإنقياد. فبحث الإنقياد وعدم التجري في مبحث الإنقياد والتجري حرر هناك، إنه حيثية فاعلية، وبغض النظر عن متن الفعل نفس هذا الانقياد. نعم. فإقبال العبد على تفحص وتعلم أمر المولى درجة من التسليم والانقياد، بخلاف إعراضه عن ذلك. ولذلك مرة أن مبنى الشيخ الأنصاري في الإمارات مبنى متين، ثمته في مبحث حجية خبر واحد ذكرنا هذا الشيء، المصلحة السلوكية التي التزم بها الشيخ، ولو الشيخ التزم بها في موارد تخلف الإمارة عن الواقع، ولكن الصحيح هو مطلقا المصلحة السلوكية ثابتة مقررة، لأنها نوع انقياد، نوع انقياد وتسليم. غاية الأمر في موارد الإصابة تتأكد صفة الانقياد والتسليم، وفي موارد الخطأ ينفرد الانقياد عن مصلحة متن الفعل. على كل شيء بالشيء يذكر مرتبط بصميم هذا البحث، لكي لا يتوهم الباحث أن المباحث العقائدية لا صلة لها بالمباحث الأصولية أو الفقهية. في مبحث، هناك مبحث فلسفي بحثه الفلاسفة، ونعم البحث بحثه، وهو عين ما موجود في الوحي قبلهم، ومبحوث بعد في علم الأخلاق وعلم العرفان وعلم على كل علوم المعرفية الأخرى، أن جل الملاك والمصلحة في فاعلية الفاعل في الأفعال الجانحية وليس في الأفعال جارحية. طبعا هذا هاي النظرية قد واحد يفرط فيها، يقول يعني إذا الأفعال ليس لها في ذاتها اللون، كأنما مثل أشاعرة نصير الصفصطة. لا لا، مو بهال إفراط، الأفعال لها دور بلا شك، عدلية الإمامية قائلين بالأفعال فيها، كما في بيان الإمام الرضا عليه السلام وبيانات الأئمة، نهى عن أفعال فيها مضار للعباد وأمر بأفعال فيها منافع للعباد، هذا موجود. ولكن درجة الملاك القائمة بفاعلية الفاعل أضعاف أضعاف. هذه نظرية ممتازة ومهمة تفيد في مباحث كثيرة. نفس الشيء في المقام، المصلحة السلوكية لأن جهة فاعلية غير جهة ذات الفعل في نفسه، ويضاف إلى هذه النظرية ما مر بنا أمس أن الأفعال المادية في الحقيقة دورها في الأسباب والمسببات دورها إعداد ليس إلا، وليس دورها علل فاعلية. والمرحوم الكمباني والإصفهاني استفاد من هذا المبنى العقلي الذي هو في الأصل نبوي، إنما الأعمال بالنيات كما مر أحد، استفاد من هذه القاعدة في مباحث كثيرة في علم الأصول، في مبحث الإجزاء، وفي مبحث اجتماع الأمر والنهي، وفي مبحث الناس. على كل، لأنه مرتبط بفعل الإنسان، هذه القاعدة يستفاد منها في مباحث عديدة وفي مباحث عقائدية. المهم نرجع إلى نفس المطلب، وهو إن المصلحة السلوكية الجهة الفاعلية لها دخالة، دليلية الدليل لها دخالة، اتباع دلالة الدليل لها دخالة في العبادية والانقياد والمصلحة. على ضوء ذلك إذن على ضوء ذلك إذن إقبال العبد على التفحص والتعلم من الحجج بمراتبها، هذا الإقبال درجة من الانقياد والتسليم والعبودية يفتقدها صاحب الاحتياط المعرض عن الحجج. طبعا في الاحتياط نوع الاحتياط المطلق الذي هو في مقابل الحجج، لا الاحتياط الكبير. هذا استدلال على كل نضمه لكلام الميزة النعيمية لكي يتم استدلال متين. وأما في أدلة أخرى سنذكرها بعد، وأما ما استدلوا به من أن الاحتياط في العبادة أكثر عبودية وانقياد من الامتثال التفصيلي العلمي الظني التعبدي، قالوا لأن انطلاق العبد من الاحتمال أدعى في الخضوع والانقياد من انطلاق العبد من نفس الأمر، لأنه إذا انطلق من الاحتمال الأمر فكيف بك بالأمر؟ هكذا استدلوا لكي يستدلون على التساوي أو أقوائية الاحتياط في العبادة في العبادية عكس مدعى الميزة النعيمية. هذا الاستدلال مدعى عندهم في الحقيقة، نعم لو كان الاطلاع على الحجج متعسر أو ممتنع وانحصر الأمر في الاحتياط أو الامتثال أو ما دون الاحتياط أو ما دون الاحتياط من الامتثال الاحتمالي أو الامتثال يعني الظني غير المعتبر مثلا كذا، فتقرير كلامهم صحيح أن الاحتياط حينئذ انطلاق من احتمال الأمر، مجموع احتمال الأمر، ذو درجة عبادية أكثر من الامتثال، ذو درجة عبادية أكثر من الاقتصار على الامتثال الاحتمالي، ذو درجة عبادية الاحتياط ذو درجة عبادية أكثر من الامتثال الاحتمالي، هذا صحيح. أما الفرض ليس هذا في موارد امتناع أو تعذر الامتثال التفصيلي، فرض الكلام في مورد يمكنه الاطلاع على الحجج والطرق ومع ذلك هو لا يذهب يتعلم ويفحص ولا يذهب ليطلع على مواطن إرادة المولى كي ينقاد لها يعني تفصيلا في مثل تلك الموارد. من يقول بأن الانطلاق من الاحتمال أقوى؟ بالعكس، اطلاع العبد ذهاب الاطلاع والتعلم والفحص هو كما مر مقدمة وجودية لبدء الانقياد والتسليم. فإذا ما فرضوه في غير ما نحن فيه. ومع ذلك المزنعيني دعواه كما هو الصحيح ليس في صدد نفي عبادية الاحتياط، وإنما في صدد تدني درجة العبادية في الاحتياط، لا في العبادة، مع إمكانية الامتثال التفصيلي. في هذا الميزنعيني في صدد بيان فارق الرتبة في العبادية. في صدد بيان فارق العبادية. على كل هذا استدلال تام، والردود والاعتراضات كما مر غير واردة على يعني دعوة الميزنعيني بهالتقريب الذي هو ذكره والتقريب اللي ضممناه لكلام الميرزا. أدلة أخرى مرت بنا أن الاحتياط المطلق ممتنع عادة، السبب المعجزة بالإلهام هذا بحث آخر، الاحتياط المطلق بدون الإمارات هذا كلام لا واقعية له. لما كما مر؟ لأنه لا يستعلم إلا بالاجتهاد أو التقليد. أما يقلد واحد فحل أعلم فلان أو فقيل يستعلم موارد الاحتياط، أو هو يذهب يطلع، وإذا ذهب يطلع كيف ما بالتالي سيطلع على الإمارات التفصيلية. فالاحتياط المطلق دعوى أنه مثلا مشروع أو وجوب وكذا في عرض الإمارات موضوعا ليس في عرض الإمارات، في عرض الإمارات بل في طولها، لامتناع القدرة عليه عادة بدون الإمارات، الاطلاع على الإمارات، وبالتالي الاطلاع على الاحتمالات في الإمارات، وبالتالي الاطلاع على المحتملات في الإمارات، وبالتالي الاطلاع على الأقوال في شرح الإمارات. يعني بدون الاجتهاد والتقليد ممكن. بل قد مر أن هذا الاطلاع على الاحتياط المطلق بدون فقاهة وتمرس في الفقه لا يمكن، لأنه لا يخفى لأن المجتهد فقط مجرد مجتهد مطلق أو مجتهد متجزي ما يمكنه. ما الفرق بين المجتهد المطلق والفقيه؟ الفرق بين المجتهد المطلق عنده إمكانية، عنده قدرة على الاستنباط في كل أبواب، جل الأبواب ما شئت فعبر. الفقيه لا، المفروض فيه أن عنده ممارسة استنباط في جملة من الأبواب المعتد بها، يعبر عنه فقيه. فبدون الفقهاء ممكن، لما لا بد لهم من التحري والاستنباط وسبر الأبواب وما شابه ذلك. وهذا الدليل كما هو ظاهر لا يفرق فيه بين العبادات والمعاملات والأحكام والإيقاعات والمجرمات. لأن الاحتياط كما مر ممتنع. فيتعين الاحتياط إذا كان إما احتياط في التقليد أو احتياط في الاجتهاد أو احتياط بضميمة الاجتهاد والتقليد. أما احتياط مطلق بدونهما هذا من على كل سرد الخيال أيامكم. سواء قد يقول في بعض الموارد في احتمالين ممتنع أن يكون، وهو إما يجمع إما يقصر، أو مثلا من بعض المثال يقصر في صلاة في الصلاة، إما يقصر أو يتم، فيجمع بين إتمام والقصر. ففي موارد لا تتوقف على الاجتهاد والتقليد والتضلع. هذه الموارد حتى التي تدعى بالدقة إذا وحي تأملها، لأنها مرتبطة بآثار ومؤثرات وكذا ومسائل أخرى في باب التقصير والتمام، أيضا هي الأخرى إذا دققنا فيها يمتنع الاحتياط الكامل التام من دون اجتهاد التقليد. مثلا فاتته كيف يصير، باقي الوقت ماذا يصير، يرتب عليه الصوم وما يرتب عليه الصوم، كلها. لأنه إذا صلى تمام، وبالتالي يتشكل عنده علم إجمالي، ثم جرى وكيف يتشكل عنده علم إجمالي بالتنجيز داخل الوقت وخارج الوقت، هي شبكة من المسائل، هي مو مسألة واحدة يعني مبتورة بل مترابطة. لذلك بالدقة تحقق الوطن، تحقق قامه، تحقق قوله وجهه، فعلل وتفعلل. فعلى كل ما ننفي احنا بعض الندرة او بعض القليلة، ثم الكلام في جل المسائل، جل المسائل اما احتاط اما كذا اما كذا، بدون الاجتهاد والتقليد، هذا سرد الخيال. على كل هذا دليل آخر لا يفرق فيه بعد بين الاحتياط بين العبادات والمعاملات بالمعنى العام. ننهي الكلام، هذا تمام الكلام في بحث الاحتياط، مزيد من تقدم في أوائل مبحث القطع، وسيأتي في إن شاء الله بمشيئة الله في مبحث الاجتهاد والتقليد. أما البراءة، هذا بالنسبة للاحتياط، فتحصل الاحتياط عندنا متأخر، الاحتياط المطلق. أما الاحتياط الكبير يمكن الاحتياط المطلق، بالتالي الاحتياط المطلق الاحتياط الكبير أيضا مشروط بالإمارات. بعبارة أخرى الاحتياط نعم بدينا مشروعية وجوبة بأي نوع من أنواع مشروط بالاجتهاد والتقليد عندنا بالفحص بدون فحص مين خلافا للمدعي. أما البراءة سواء عقلية أو شرعية، نعم الكلام يحتاج شمال موضوعية، فيها موضوعات مستنبطة، فيها كذا وفلان تشخيص انضباطها ولم وجب. لا أنفي وجود ندرة قلة، واحد ربما يكون فاضل يكون مجتهد ولم يكن فقيه ولا مستنبط يحتاط عنده، لكن احتياط في كل، حتى المجتهد المطلق لاحظ كيف يطلع المجتهد المطلق على تعداد احتمالات المسائل، تكون مسألة غير ما يروح يستنبط يتمرس يصدى للاستنباط يصدى للعمل الجهد العلمي كيف يصير، بل فروضات تجريدية يسمونها كليات أبو البقاء. في المطول أكو كليات أبو البقاء، يعني فرضيات كلية يبحثها في المسألة غير مرتبطة بمسيس المواد الاستدلالية الموجودة في المسألة. زيادة شنو؟ هذا ليس احتياط كامل، فقط مقتضى القاعدة الفوقية كلش يعرفها، زيادة الشهادة المطلق. هذا بس ليس اطلاع واطلاع على تمام جوانب المسألة كي يحتاط فيها. الآن مثال أذكر لكم. يلا هذا القصوة التمام اللي تقولونها احتياطا. المشهور شهرة عندهم أن الإتمام في مواضع الأربع أفضل، والقصر في مواضع الأربع أحوط، وهذا خلاف الاحتياط. مشهور فحول من علماء الأصول وعلماء الفقه وكذا، بينما أحد الأعلام ونعمة ما أفاد الشيخ حسين العصفور ابن أخباري، هو أخباري سأخباري في المباني، وإلا فقيه متضلع وعجيب يعني، والشيخ الأنصاري هم ينقل عنه في المكاسب في موضعين أو ثلاثة. المقصود هو هذا الشيخ حسين العصفور هو الوحيد تنبه أنه يعني السيد المرتضى يقول بالوجوب التعييني في الإتمام وابن الجنيد، شلون يصير أحوط القصر؟ يقول الأحوط الجمع مو الأحوط القصر. نشوف مسألة يصير فيها غفلة عند الأعلام، منو سموما هو فحل وفحلين واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وستة، فكيف هذا لما يتصدى الفقهاء بناء يحيط؟ فرض خيال يعني واقعا. أصلا الاحتياط ما أريد أتوسع كثير، بقية في الإجتهاد التقليد ومطبوع بعد تقدرون تشوفوه. الاحتياط ثمرة ممارسة عميقة في الفقه، لا العكس انه هو في عرض ومدري كيف يصير. احتياط ناقص لك بحث اخر، احتياط محدود لك بحث اخر، واحتياط محدود لابد يستند الى الاجتهاد والتقنين. فهو في الحقيقة احتياط بالاجتهاد، يعني طبق الاجتهاد احتاط هالمقدار. اكو انواع من الاحتياط انا ما بينتها بعد، دعوها في الاجتهاد التقنين بينها، من يكفي هذا المقدار توسعا والاعلام ما توسع. نروح للبراءة. في البراءة، البراءة العقلية والبراءة الشرعية، ما هي الشروط اجراء البراءة العقلية او البراءة الشرعية او التخير بعد، حتى التخير اصالة التخير الشرعية لو اصالة التخير العقلي، ما هي شروط جريانه؟ قالوا ان في البراءة العقلية، صاحب الكفاية رحمة الله عليه وغيره من الاعلام، ان في البراءة العقلية واضح عقلائيا لا يصح للمكلف للعبد ان يجري البراءة العقلية إلا بعد الفحص، لأن السيرة العقلائية قائمة على الفحص، ثم بعد ذلك يجري البراءة العقلية. إذن عقلائيا عقليا عقلائيا وعقليا بعضهم ربما قرر هكذا أنه لا بد من الفحص، هذا في البراءة العقلية قبل عقاب الأعمال. وأما في البراءة الشرعية كيف؟ ماذا عن البراءة الشرعية؟ قالوا في البراءة الشرعية إطلاق أدلة البراءة الشرعية يقتضي عدم لزوم الفحص. إطلاق البراءة الشرعية، طبعا الكلام في الاستصحاب الشرعي في الشبهات الحكمية ما كذا، هاي البراءة الشرعية مثال للأصول العملية الشرعية التي فيها إطلاقات ولا يختص بالبراءة الشرعية. نافية للتكليف، طبعا أصول الشرعية النافية للتكليف المثبتة للتكليف لها شأن آخر. لأن في أصول الشرعية النافية للتكليف، نافية للتكليف مثل البراءة. فمثال البراءة الشرعية، والبراءة العقلية مثال، والبراءة العقلية مثال، مثال للأصول العقلية سواء براءة عقلية أو أصالة الدخيل العقلية. فقالوا إذن في الأصول العملية الشرعية، أقول البراءة الشرعية، إطلاقها ينفي شرطية الفحص. لو كنا نحن وإطلاق البراءة الشرعية، نحن وإطلاق الاستصحاب مثلا النافي للتكليف أو أي أصل شرعي آخر، نحن وهذه الإطلاقات أو العمومات تنفي التقييد، تنفي الاشتراط بالفحص. إذن الفحص كشرط للأصول العملية الشرعية، الفحص كشرط وكقيد يحتاج للدليل. دليل التقييد ما هو؟ دليل التقييد أربعة الأدلة، الآن نستعرضها. الأدلة الأربعة أو أربعة أدلة، لكن قبل أن نلج في الأربعة أدلة فقط تساؤل نطرح عساس غدا نواصل إن شاء الله. هل هذه التفرقة بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، بين قل الأصول العقلية والأصول الشرعية العملية، هذه التفرقة التي ادعاها الإعلام صحيحة أو ليست ب أو ليست كذلك؟ بل على كل صحيحة أو لا، سنرى أنه هذه غير صحيحة. على كل تتم إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآل محمد.